لا يخفى على أحد أن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض واحدة.
كانت الرحلات والأسفار مما تزيدنا علما بقدرة الله وحده.
المسافر يجمع العجائب ويجلب المكاسب.
في القرآن الكريم آيات كثيرة تنبه على فضيلة السفر وتدعو.
آيات تحث على الترحال وعلى التنقل من مكان إلى مكان.
حل ترحال مع الدكتور حسن العشري.
أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. قلنا إن سورة تبت يدا أبي لهب وتب إعجاز فعلا، معجزة في حد ذاتها، لأنك الآن يا محمد تتوعد أبا لهب بأنه من أهل النار. طب ما رأيك يا محمد لو آمن أبو لهب؟ هتقول للناس إيه؟ ده منافق، ده داخله كافر ولكنه يظهر مثلا الإسلام، من سيصدقك؟ لعل الأمر يكون في فتنة للكثير فعلا، حتى ولو كان نفاقا كما فعل عبد الله بن أبي بن أبي سلول وغيره وغيره من المنافقين. لكن لا يجرؤ أبو لهب طول هذه المدة في التفكير على أن يتظاهر بالإسلام من أجل أن يبين أمام الناس أن محمد ابن أخي متناقض، محمد يتوعدني بالنار. طب يا محمد أنا من أتباعك، أنا على دينك، ماذا ستصنع؟ هل ستلغي الآية الموجودة؟ هل ستقول إنها لم تحدث؟ لكن سبحان الله، طوال هذه المدة لم يجرؤ أبو لهب على أن يفكر في أن يسلم ولو ظاهريا لضرب دين محمد من الأساس، لأن مجرد التعارض أو التناقض الموجود في القرآن الكريم من البداية يهدم هذا الدين. لكن لأن من أنزل هذا الدين هو الله، لأن من يسيطر على كل شيء ومن بيده مقاليد كل شيء هو الله سبحانه وتعالى، لذلك أبو لهب لم يجرؤ في أن يفكر في أن يستعرض إيمانه أو إسلامه أمام الناس. إذن كان الباعث لأبي لهب على عدم إيمانه ليس عدم القناعة أو عدم اليقين أو الحاجة إلى برهان أكثر أو غير ذلك كباقي الناس، كباقي العقلاء العاديين، لكن فكرة أن تكون مملوءا بالكره وبالحقد وبالغل تجاه إنسان وأن تستكثر عليه نعمة يعميك عن بعض الحقائق. والحسد فعلا بيعمي الإنسان، بيجعله لا يرى الفضيلة الموجودة في الإنسان الآخر، ويتمنى كل ما يتمنى أن تزول النعمة من يده، ويظل تركيز الإنسان مع الشخص الآخر، كل ما تحدث له نعمة يتمنى أن تزول من يده، يموت كمدا وألما وحسرة وندما، ثم بعد ذلك يأسا على حال الإنسان الآخر. والإنسان الآخر ماض في عمله ويتقدم ويعمل ويجتهد، وهو بدل أن يعمل ويجتهد وبدل أن يلجأ إلى ربه وأن يطلب من الله أن يرزقه كما رزق الآخرين، مشغول بالتفكير في الكراهية والبغضاء والحقد والحسد. لذلك دائما نقول إن أعمال القلوب ثقيلة جدا عند الله عز وجل في الميزان. الرجل اللي طلع على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لثلاث مرات والنبي يقول في كل مرة يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، يذهب عبد الله بن عمر عنده من أجل أن يتأكد ما القصة ما الحقيقة، فيجده إنسان عادي يعني، بل بالعكس يصلي أقل منه ومن غيره من الصحابة، فيسأله بالله عليك أستحلفك ماذا تصنع ماذا تفعل؟ قال كما رأيت، إلا أنه أبيت في كل ليلة وليس في قلبي غل ولا حقد لأحد. فقال ذاك الذي لا نطيق، هو ده الأمر، صلاح القلب فعلا. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. في مرحلة الدعوة المكية كان التركيز من رسول الله صلى الله عليه وسلم على نظافة القلب، على أن تكون على يقين من هذا الدين وأن تتحمل الإيذاء وأنت قادر على أن ترده. نعم وأنا قادر على أن أرد، لكن لم أؤمر بأن أرد. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم ليس مطلوب منكم الآن أن تردوا؟ يا رسول الله لقد كنا قبل ذلك أعز، كما ذهب بعض الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكوا له هذا، نحن الآن نضطهد ونعذب يا رسول الله، ولا نرد ولا ندافع. قال: إني لم أؤمر بقتال، ولكني أمرت بكف اليد، أمرت بالصبر. الصبر ده بيعمل إيه؟ بيربي، بيعلم الناس. هل أنتم فعلا مؤمنون بأن ما جاء به محمد حق ولذلك تتبعونه حتى وإن تعرضتم لهذا الإيذاء؟ أم أن الأمر عبارة عن مصلحة ومنفعة ونمشي وراء هذا الرجل لأننا سنكون في المقدمة وسنكون سادة؟ بالعكس، من يمشي معه فإنه لن يستفيد بل يخسر الكثير والكثير. وهذا ما قامت به قريش بعد ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة وصدع بالأمر: فاصدع بما تؤمر، أمر من الله عز وجل أن يظهر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة. لا تكمل في المرحلة السرية، انتقل الآن إلى المرحلة الجهرية. فبدأ النبي يدعو جهارا إلى ربه. هنا رأت قريش أن أمر محمد ليس ما كنا نسمعه ونتهامس ونتناجى به قبل ذلك، من أنه يزعم أنه يدعو إلى دين جديد أو أنه رسول لا يتبعه إلا بضع أفراد وفقط والأمر سيكون يسيرا علينا. لا، الأمر الآن دخل في مرحلة كبيرة وشديدة من الخطورة، سيؤثر على مكانتنا. إنه يريد أن يساوي بيننا وبين العبيد، إنه يريد أن يعطي لهؤلاء الحقوق، إنه يريد أن يساوي بين الفقراء والأغنياء، إنه يريد أن يساوي بين قريش، وكانوا يعتبرون أنفسهم سادة العرب لدرجة أنهم كانوا يقفون في مكان خاص بهم في الحج، لا يقف فيه أي أحد من أي قبيلة أخرى، مكان خاص بهم. فهؤلاء يعني سنتساوى مع غيرنا من العرب حتى وإن قبلنا أن نتساوى، هم عرب مثلنا، تساوينا يا محمد بمن كانوا عبيدا عندنا أو بالعبيد اللي موجودين عندنا، وتقول إنه لا فرق بيننا وبينهم وأن الفرق أمام الله عز وجل بالتقوى والعمل الصالح. تريد أن تحرم علينا الخمر وتحرم علينا وأد البنات والربا وغير ذلك، تريد أن تحد من حريتنا وأن تقلل من تمتعنا بالحياة. الأمر الآن صار خطير وصار شديد، لذلك بدأت قريش بإيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يخرج من أجل أن يصلي بالكعبة ويتعرض لأشد أنواع الإيذاء والاضطهاد من هؤلاء، كما حدث من أبي جهل حينما أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأراد أن يقتله لما رأى النبي ساجد، وقال يعني لأنقضن عليه أو لآتين بصخرة وأضربه في رأسه بها، إلا أنه رأى سدا وحاجزا بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاف ورجع. وعقبة ابن أبي معيط عليه من الله ما يستحق، لما ذهب وقام بخنق رسول الله صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا، إلى أن جاء أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه وأفلت النبي من يده وقال: ويحكم ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم، وإياك كاذبا فعليه كذبه، وإياك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم، تماما كما قال مؤمن آل فرعون قبل ذلك. لكن أبا بكر كان أشجع وكان أقوى لأنه أعلن وأظهر إسلامه، أما مؤمن آل فرعون فكان يخفي إيمانه، وقال: رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه، خوفا من فرعون ومن بطشه. لكن أبا بكر أظهر إيمانه وتعرض للضرب مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانوا يأتون بسل الجذور ويضعونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، بل لم يكتفوا بهذا، بل لجأوا إلى الإيذاء النفسي والمعنوي، فكانوا لا يقولون عن محمد محمد، بل يقولون عنه مذمما. وكانت فاطمة رضي الله عنها تغضب لما يقولونه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بأنه منصور بإذن الله. وكان يقول لأصحابه: ألا ترون كيف يصرف الله عني أذاهم، هم يسبون مذمما وأنا محمد. انظروا إلى هذا الخلق، إلى هذه الرحمة، إلى هذا التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما رأى هؤلاء أن كل ما يفعلونه من إيذاء لم يجدي، لجأوا إلى القتل، فقتلوا سمية رضي الله عنها وأرضاها، وزوجها ياسر والد عمار، وأتوا ببلال وألبسوه درعا من حديد، ووضعوه في الصحراء على الرمال في شدة الحر، وكلنا نعرف صيف مكة وما فيها من حرارة شديدة، بل وضعوا طوقا في رقبة بلال، وجعلوا غلمانهم وسفهاءهم يطوفون به في مكة. وبلال رضي الله عنه يقول: أحد 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 أحد، يعذب عذابا شديدا، يمر عليه أبو بكر ويراه على حاله هذا، فيقول له: ينجيك الله الواحد الأحد. إذن إيذاء مادي قاموا به، إيذاء معنوي قاموا به، سخرية واستهزاء قاموا به أيضا، قتل، توعد ووعيد بالقتل لمن يعلمون أنهم في منعة، أو أن عندهم أهلا وعشيرة أقوياء سيدافعون عنهم. قامت قريش بكل أنواع الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه، لكن بقي النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا على مبدأه. ماذا يفعلون؟ ندخل في نوع جديد، طالما إن القوة لا تجدي، إيه رأيكم في الإغراء؟ نغري محمدا. فبدأوا بإغراء النبي، عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت تريد مال جمعنا لك المال حتى تكون أكثرنا، إن كنت تريد ملك ملكناك علينا، صرت أنت ملكا علينا، إن كنت تريد أن تتزوج زوجناك أجمل بنات العرب، اختر من تشاء، إن كان هذا الذي يأتيك مس من الجن ذهبنا بك إلى الكهنة والعرافين والسحر. فبماذا يرد؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمه: والله يا عماه، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. وأبو طالب يقف مع النبي صلى الله عليه وسلم يحميه ويدافع عنه، فهو يحبه حبا شديدا مع أنه لم يدخل في دينه. وهذا هو الفارق ما بين أبي طالب وما بين أبي لهب. يا أبا لهب، حتى وإن لم تكن مؤمنا بدين محمد، لم تقبل بهذا الدين، هذا ابن أخيك، احمه، دافع عنه، لا تكن أول من يستهزئ به، لا تكن أول من يسخر منه. كان أبو لهب يطوف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله وترحاله حتى يحذر الناس من الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الفارق. وصلنا وإياكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من حلنا وترحالنا مع حبيب الحق وخير الحق محمد صلى الله عليه وسلم. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
حلوا ترحال، حلوا ترحال.